تفاصيل النشر. اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الجولة الثالثة كانت أكثر جدية من السابقة، لافتا إلى مناقشة التفاصيل والجوانب الفنية خلالها. وأكد عراقجي أن موضوع المفاوضات يقتصر على الملف النووي فقط، مضيفا أن خبراء من الطاقة النووية سيحضرون الجولة القادمة المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، لأن الحديث سيكون مركزا بشكل أكبر. أعلنت إدارة طوارئ محافظة هرمزغان جنوب إيران ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار ميناء شهيد رجائي إلى 18 شهيدا وأكثر من 800 مصاب. وأكدت الإدارة أن عملية إخماد الحريق الناجم عن الانفجار وصلت إلى مراحلها النهائية تقريبا، موضحة أن فرق الإطفاء ضاعفت جهودها في السيطرة على النيران بالتعاون مع الموارد البشرية للمحافظات المجاورة. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر تعليمات بإجراء تحقيق دقيق لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس. اعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين استمرار الحرب على غزة مسألة تهدد حياة أبنائها المحتجزين لدى المقاومة في القطاع، واتهمت العائلات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالكذب وعدم الاهتمام بقضية أبنائهم، معترفة بأن حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى، فيما يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق. هذا ودعت العائلات إلى إسقاط نتنياهو في حال استمراره برفض الحلول، وإلى إبرام صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى دفعة واحدة، محذرة من مغبة مواصلة الضغط العسكري على غزة لتهديده حياة أبنائهم. على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى القنوات العبرية أن أكثر من 60% من المستوطنين يعتقدون أن اتفاق تبادل الأسرى يجب أن يتم. حول هذا الموضوع نتوقف والتقرير التالي.
لا أحد يثق بنتنياهو وبحكومته. فرونين بار يعد أكثر صدقا من رئيس الحكومة، وشهادته تحظى بثقة الإسرائيليين. هذه النتائج خلصت إليها القناة 13 الإسرائيلية من استطلاع أجرته خلال الساعات الماضية، حيث أظهرت بأن 63.7% من الإسرائيليين يرون ضرورة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بأي ثمن حتى ولو كان ذلك بوقف الحرب، مقابل 25.1% يرون عكس ذلك. كما أظهرت النتائج أن 44.2% من الإسرائيليين يثقون بإفادة رئيس الشبك أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إقالته، بينما 27.1% فقط يثقون برد نتنياهو. في تل أبيب أصبحت القناعة أكثر رسوخا بأن نتنياهو يقود الكيان إلى نهايته، وأن عقدة العام الثامن التي تحدث عنها نتنياهو ستتحقق على يديه. إيهود برك رئيس الحكومة الأسبق قال إن الكيان على شفا الهاوية، مؤكدا وجود خطر واضح يهدد الأمن والنظام القانوني. أما يائير لبيد رئيس المعارضة فقال نحن في طريقنا إلى كارثة أخرى، سيحدث هنا اغتيال سياسي، اليهود سيقتلون اليهود. معظم التهديدات التي يتعرض لها رونين بار لا تأتي من حماس ولا من العرب بل من اليهود أنفسهم.
تصريحات يهود براك تدل بشكل واضح على تأكيد كل المؤشرات التي تقولها المؤسسة الأمنية والعسكرية، التي تقولها مراكز الأبحاث والدراسات ومعهد الأمن القومي الإسرائيلي، ويقولها الرأي العام الإسرائيلي، أن نتنياهو يضرب بإسرائيل نحو الكارثة.
نتنياهو صنع المعجزات في كيان الاحتلال واستطاع أن يفتت المجتمع الإسرائيلي خلال عامين فقط لا أكثر.
استهدفت القوات المسلحة اليمن يا قاعدة نيفاتيم الجوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب الجنوبي الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السرية أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط الصوت، مشددا على مواصلة قواتهم التصدي للعدوان الأمريكي وتطوير قدراتها العسكرية مع استمرارها بعمليات إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها. هذا وأقر الإعلام العبري بدوي صفارات الإنذار بمنطقة البحر الميت والجنوب بعد إطلاق الصاروخ. عملية استهداف قاعدة نيفاتيم هي الثانية من نوعها خلال ساعات بعد تعرضها لقصف بصاروخ يمني مماثل. شنت الطائرات الحربية الأمريكية سلسلة غارة جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق يمنية، وتركزت الغارات على جزيرة كمران وميناء رأس عيسى النفطي شمال غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. كما نفذ الطيران الأمريكي 10 غارات استهدفت مدينة صعدة وعلى محيطها بالتوازي مع 4 غارات طالت محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. أما في العاصمة صنعاء فقد استهدفت الطائرة الأمريكية بسلسلة غارة جنوبية وشمالية المدينة، وأفادت وزارة الصحة اليمنية بإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان من جراء قصف مديرية بن الحارث شمالي العاصمة. أصيب 12 فلسطينيا إثر قصف جوي للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب آخرون إثر قصف جوي للاحتلال استهدف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع. وكانت مصادر طبية أكدت استشهاد 40 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر أمس. وذكر مصدر محلي أن عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوبي غزة تجاوز 40 شخصا ما بين شهيد ومفقود، مضيفا أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف مسيرة مجموعة من الأهالي في دير البلح وسط القطاع. أصيب مواطنان فلسطينيان جراء اعتداءات لمستوطنين على منازل أهالي بلدة كوبر في رام الله بالضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل قبل اقتحام أحدها والاعتداء على ساكنيه بالضرب المبرح، لافتة إلى اقتحام مستوطنين بلدة سنجل شمال رام الله. إلى العناوين. ارتفع حصيلة الضحايا حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 18 شهيدا وأكثر من 800 مصاب. تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي الأراضي المحتلة لضربة بصاروخ يمني فرط الصوت. استمرار قصف الاحتلال الوحشي على غزة مع تسجيل العشرات من الشهداء والمصابين. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج استمرار المباحثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة. توقف عند الجولة الثالثة أحبتنا الأكارم من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وذلك على مستوى الخبراء الفنيين وكذلك وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأمريكي للرئيس الأمريكي فيتكوف في هذه الجولة من المفاوضات. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام @arabicradio.ir. كل التحية لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم ومتابعتكم إلى حدث وحوار. التأمت العاصمة العمانية مسقط الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وذلك على مستوى الخبراء الفنيين وكذلك بحضور وزير الخارجية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف فيتكوف إلى المنطقة لبحث ومناقشة الملف النووي الإيراني وإلغاء الحظر. اللافت أنه عشية اجتماع الخبراء قررت الإدارة الأمريكية تعيين مايكل أنطون مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية رئيسا لوفد الخبراء الفنيين الأمريكيين. المعروف عن أنطون أنه من أصل لبناني وشغل سابقا منصبا في مجلس الأمن القومي خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، فيما مثل الجانب الإيراني في اجتماع الخبراء معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانشي ومعاون وزير الخارجية للشؤون القانونية الدكتور غريب أبادي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الفنيين. كان الدكتور عراقجي قد وضع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في الترتيبات المتصلة باجتماع الخبراء، وذلك خلال زيارة غروسي إلى طهران قبيل جولة روما الثانية وإبداء ترحيبه بمسار المفاوضات. هذا ومن خلال ترحيب إيران بالوساطة العمانية بدلا من الوساطة الأوروبية، يتبين سعي إيران لإشراك الإقليم في هذه المفاوضات، وهو ما تم الترحيب به من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى بقية دول المنطقة. كما وفي هذا الإطار مستمعين الأكارم تجدر الإشارة إلى أن سعت الخارجية الإيرانية إلى وضع كافة دول المنطقة في إطار نتائج المفاوضات ونوايا إيران بما يضمن إزالة القلق لدى دول الإقليم، على عكس ما حدث مع توقيع الاتفاقية النووية عام 2015. على الصعيد الدولي سعت إيران إلى إشراك أصدقائها الروس والصينيين والأوروبيين من خلال وضعهم في صورة المفاوضات التي هي بمسار واحد إيراني أمريكي دون مشاركة دولة أخرى أوروبية أو آسيوية. وبصورة عامة إن المهم هو إبداء إيران استعدادها لإزالة المخاوف وصولا إلى تعزيز الثقة المتبادلة، لكنها تنتظر من الجانب الأمريكي أيضا أن يسعى إلى تعزيز الثقة المفقودة وتحقيق الهدف الإيراني من هذه المفاوضات، وهو إزالة جميع الحظر أو ما تسمى بالعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات الغير مباشرة بين أمريكا والجمهورية الإسلامية في إيران بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. والملاحظ في خلال الجولتين السابقتين وبالأخص الجولة الأولى، كانت أمريكا والرئيس الأمريكي يوجه تهديداته بشكل كبير جدا للجمهورية الإسلامية في إيران، محاولة منهم للضغط على المفاوض الإيراني للخروج بمكاسب سياسية تريد تحقيقها أمريكا. إلا أن المفاوض الإيراني والشعب الإيراني والقيادة الثورية الإيرانية قد وضعت النقاط على الحروف بأن أي استهداف للجمهورية الإسلامية في إيران لن تكون الجمهورية الإسلامية بقواتها المسلحة أو بالحرس الثوري الإيراني متفرجين، وسوف تستهدف مصالح أمريكا في المنطقة. لذلك فإن أمريكا من خلال المتابع للأحداث في المنطقة ومن خلال ما حدث في البحر الأحمر وفي السواحل اليمنية ومحاولة تهديد الجيش اليمني لإيقاف مساندتها للشعب الفلسطيني، إلا أن القيادة الثورية اليمنية والشعب اليمني وقفوا موقف مشرف بأنهم يرفضون هذا العدوان الأمريكي. أمريكا لن تستطيع السيطرة على العالم وليست تلك الهالة التي تهدد بها المنطقة. وترامب عندما حاول استمالة الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال تصريحاته يوم الجمعة بأنه يتوقع أن تخرج المفاوضات بحلول البرنامج النووي الإيراني، كما نعلم جميعا أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي لن تقبل بأي اتفاق قد يؤثر على مصلحة الجمهورية الإسلامية وأيضا على البرنامج النووي الإيراني السلمي، والذي تحدثت الإيران من بداية هذا البرنامج بأنه برنامج سلمي، كون إيران دولة اقتصادية كبيرة تطمح لتحقيق اقتصاد قوي وتواجه أي تحديات ولها الحق في امتلاك أي مشروع يحفظ اقتصادها ويقوي تواجدها في المنطقة. أيضا من خلال تصريحات وزير الخارجية الإيراني نجد بأن أي استهداف لأيضا القوات الصاروخية أو محاولة إضعاف التسليح العسكري أو الضغط على إيران في جانب التطوير العسكري يعتبر غير مقبول من أي دولة كان، فإيران لها الحق في أن تمتلك إمكانيات عسكرية لمواجهة أي خطر والدفاع عن نفسها، وأيضا هي تعتبر دولة لها قرارها في المنطقة ولها أيضا مشروعها الحقيقي والذي يحمي ويدافع عن أمنها وضد الاستهداف الأمريكي الصهيوني. لذلك فإننا نجد بأن إسرائيل لن تحقق أي انتصار ولن تستطيع الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف إيران، وإذا حاولوا استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران فهم سوف يكونون الخاسرين في هذه المعركة. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
تحية طيبة أيضا للدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من قبلنا لهذه المداخلة التي استمعنا إليها. طبعا أحبتنا الكرام، شكرا جزيلا له ولكم. بعد أن انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، أعلن عن توصل اجتماع الخبراء إلى تفاصيل التوقعات والمطالب، وتم دراسة المبادئ الأساسية طبعا والأهداف والمخاوف الموجودة في بعض هذا المخاوف الفنية على أن يتم استئنافها طبعا السبت المقبل. توجهت الوفود إلى عواصمها للتشاور. في ضوء هذه المعطيات يتبين بأن المباحثات تواصل طريقها بسلاسة نحو التوصل لنتائج إيجابية، ما يعني وجود عزم كامل لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق مرضي. طبعا لابد من الإشارة إلى ما خرج عن هذه المفاوضات. طبعا هناك إشارة من المسؤولين الأمريكيين بأن لا يزال علينا القيام بها الكثير من الأمور، لكن أحرزنا المزيد من التقدم نحو التوصل لاتفاق. هذه المسألة جاءت على لسان أيضا دكتور عراقجي بأن المحادثات تجري لطمأنة المجتمع الدولي بشأن سلمية برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات، ولن نناقش قضايا أخرى. طبعا موضوع المحادثات هو الملف النووي حصرا، ولم يتم التطرق إلى قضايا أخرى، قالها عراقجي بصراحة، وأكد على أن مسألة الجولة هذه يعني كانت جيدة، ولكن أجواء المحادثات يعني كانت جيدة وعملية، وخلال هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة، ولكن لا تزال هناك الخلافات في القضايا العامة ويجب العمل على التفاصيل. هذا ما خرج عن لسان وزير الخارجية الإيراني أكثر جدية من الجولتين الماضيتين، ودخلنا في التفاصيل الفنية هكذا قالها. وشكر سلطنة عمان على استضافتها هذه الجولة. طبعا كما تمت الإشارة من قبل سلطنة عمان أنه ستكون جولة رابعة، لكن أين سيتم الإعلان عنها لاحقا؟ وأيضا إشارات على أن تم تناول المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية في اجتماعات اليوم في مسقط. أيضا نتوقف أحبتنا الأكارم عند بعض المشاركات والإسهامات التي وصلتنا منكم في لقائنا هذا، دعونا نستمع إليها بعد قليل.
السلام عليكم. إيران تريد أن تختصر المباحثات فقط على تخصيب اليورانيوم وعلى البرنامج النووي الإيراني، وكذلك أمريكا تريد أن تكون من ضمنها الصواريخ البالستية الفرض صوتية يكون الاتفاق عليها. إن إيران أو الجمهورية الإسلامية لا تريد أن يكون هناك مساس بأمنها الوطني، وأن يكون لها الحق في امتلاكها النووي السلمي. والبعض الأطراف اللي أنه تعتبر إيران بأن برنامجها النووي غير سلمي، وهذا ما يقصده الأعداء والمطبلون للضربة المحتملة على إيران. كانت إسرائيل تتفق مع أمريكا لضرب المنشآت النووية الإيرانية، لكن الآن نلاحظ أن الجانب الأمريكي قد سحب البساط من تحت أرجل الصهاينة، وكذلك نلاحظ بأن قد يلح ترامب في لقاء أحد قادة إيران سماحة المرشد أو السيد الرئيس. فهذا دلالة فإنما يدل على مكانة إيران الدولية، والعدو يحسب لها ألف حساب. نلاحظ يعني أنه عندما يكون التعامل مع إيران يكون تعاملهم، يعني أقصد أمريكا، مع إيران باحترام، عكس ما نلاحظه من مقابلة زيلينسكي أو مثلا مقابلة بعض الزعماء العرب أو بعض الملك الأردني كما أسلفنا أبو سارة من العراق.
شكرا جزيلا لأبي سارة من العراق على هذه المشاركة والمداخلة التي استمعنا إليها، وسنكون ونتوقف إن شاء الله عند بعض المشاركات والمداخلات الواصلة عبر تطبيق الواتساب في هذا اللقاء. لكن أهم المحاور التي سيتم طرحها في لقائنا طبعا كيف يمكن وصف هذه النتائج لهذه الجولة، وبما أنها ستستمر في الأسبوع القادم كيف يمكن التوقع لأن تكون اتفاقية نهائية لهذه اللقاءات أو لهذه المفاوضات موجودة. ترامب أعلن بأنه لن يسمح للاحتلال التدخل في هذه المحادثات. هل بإمكان الاحتلال أن يؤثر على سير هذه المفاوضات؟ هل ترامب قادر على لجم الاحتلال كما ادعى، وهو ما يعني موقف المتطرفين في الكونغرس من هذه المباحثات كيف يكون؟ تم الإعلان عن أنه هناك يعني اختلافات موجودة في هذه المسألة، لربما طبعا في مفاوضات دونالد ترامب مع إيران. بعد انتهاء جولة المفاوضات تم الإعلان عن أنه توصل اجتماع الخبراء إلى تفاصيل التوقعات والمطالب. ما هو المقصود من ذلك؟ يعني أيضا أشرنا في حديثنا إلى اختيار سلطنة عمان، وهذه للمرة الثالثة أيضا نذكرها، يعني يتبين أن إيران جادة بإشراك يعني دول الجوار أصدقائها في هذه المفاوضات. كيف هذه الدول تتلقى هذه الخطوة الإيرانية؟ ولربما أيضا نعالج على أبرز الآثار التي يمكن أن تتركها المباحثات على المنطقة إذا ما تم التوصل إلى نتائج مرضية ونهائية من هذه المفاوضات. إذن كونوا معنا وبرفقتنا أحبتنا الكرام، وأنا أتوقف عند هذه المشاركة والمداخلة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن عبر تطبيق الواتساب بعثها إلينا، أستمع إليها.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المباحثات الأمريكية الإيرانية إلى أين؟ مباحثات جزر ومد لم تعرف نتائجه حتى الآن، وأنا توقعاتي أن تنتهي المباحثات إلى نتائج مثمرة. شكرا لكم.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، أشكرك جزيل الشكر على هذا التفاؤل وعلى الحيطة الموجودة أيضا كذلك عند هذه المفاوضات كما يتم الإعلان عنها من قبل المسؤولين الإيرانيين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. من مفهوم المحادثات يبدو أن ترامب يريد أن يأخذ مكتسبات كثيرة من المحادثات مع الجمهورية الإسلامية، وترامب بحد ذاته يحترم القوي ويحترم الأقوياء بل ويهابهم، فهو يحترم الرئيس الروسي بوتين ويهابه، ويحترم كذلك الرئيس الصيني على رغم عداوته معه، وكذلك بدأ يحترم الجمهورية الإسلامية بشدة لأنه بدأ يخاف منها، لأنه يعلم أن الجمهورية الإسلامية قوية ومسلحة ولها جيش عقائدي ولها مخزون استراتيجي ولها مخزون علمي، ولهذا بدأ ترامب يخشى الجمهورية الإسلامية ويحترمها من داعي الخوف. هذا منطق قديم لجميع الدول الاستعمارية وخصوصا إسرائيل، عندما هم يقولون وخصوصا جولدا مائير أن الرأي العام العالمي لا نهتم به، ما معنى الكلام؟ ولكنه ليس مدفعا ضدنا، أي أنهم يرون أن القوة في المدافع وفي الأسلحة. لذلك ترامب يرى أن الجمهورية الإسلامية قوية مهابة، فهو لا يريد أن يخاطر بحكمه وحياته بإجراء حرب أو ضربات استباقية عليها. لكن الجانب الإسرائيلي مصر على هذه الحرب، والجانب الإسرائيلي قد ألح إلحاحا شديدا على هذه الحرب، حتى قال ترامب أن نتنياهو لا يمكنه أن يجرني إلى حرب مع إيران، وتصريحه قد فاجأ الإسرائيليين. لذلك أنا أظن، ومن منطلق يعني التحليل الشخصي وجهة النظر الشخصية، أنه إذا ترامب قد توصل إلى اتفاق أو تنازل إلى الجمهورية الإسلامية العظيمة، فإنه سوف يتم اغتياله من طرف الإسرائيليين والصهاينة، وهذا أمر قد تم ترتيبه إبان العصر القديم، وخصوصا في عام 1963 عندما قتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي بطريقة مجهولة وأقفل ملفه إلى هذا اليوم. شكرا جزيلا.
طيبة للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة أيضا على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها، وأنتم برفقتنا في حدث وحوار. مستمعينا الكرام، استمرار المباحثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة محور حديثنا ولقائنا في هذا اليوم. نود أن نتوقف طبعا عند حديث ضيفنا الكريم ونستضيفه ليتحدث لنا عن حقيقة هذه الجولة من المفاوضات التي انتهت، ونكون بانتظار حضور ضيفنا الكريم. قد التحق بركبنا في هذه اللحظات الأستاذ سيد صالح القزويني، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم سيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله. سيد صالح أحييك ثانية، إذا كنت تسمع صوتي فأهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا أسمع صوتكم.
حياكم الله، بارك الله بكم وشكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. سيدنا، أتحدث وأتساءل عن انتهاء الجولة، هذه الجولة طبعا من المباحثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، كيف تصفونها والنتائج كيف رأيتموها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ مصطفى.
الله يبارك فيك.
ولكل المستمعين الكرام، يعني لا نريد أن نزيد على ما قاله وزير الخارجية الإيراني، قال متفائل ولكن بحذر. يبدو هذه الكلمة استخدمها عدة مرات، يعني بالفعل أنه المفاوضات تمضي بشكل سريع وتشهد تقدما، يعني الانتقال من الجولة الثانية إلى الثالثة، الانتقال من الإطار العام إلى القضايا التفصيلية والجزئية، هذا بحد ذاته يعد تقدم في هذه المفاوضات، وإن كان أنه لا يمكن القطع والحسم بأننا أحرزنا تقدما كبيرا. يعني يبدو أن الطرفين اتفقا على تقديم ما لديهما.
نعم.
إيران يعني قدمت بمطالبها للطرف الأمريكي، والأمريكي قدم بمطالبه للطرف الإيراني، على أنه يعود كل طرف إلى بلده ويقدم ما عرض عليه خلال مفاوضات مسقط، وسوف يتم حسم الأمر في طهران وواشنطن، ما إذا كانت واشنطن وطهران توافق على كل المطالب التي تقدم بها كل طرف، ومدى مرونتها في تقديم تنازلات، وإلى حد يمكن تقديم تنازلات. على أي حال، نحن شهدنا يعني تقدم في هذه المفاوضات، وهذا التقدم يعني يمكن أنه نقول أنه ربما يحسن في الجولة القادمة، ولكن لا ندري إلى أي حد وإلى أي مدى سوف تكون الاتفاقية أو المفاوضات تنتهي في الجولة القادمة.
نعم، في ضوء ما تم الإعلان عنه عن المفاوضات واستئنافها يوم السبت الأسبوع القادم، يعني هل يمكن أن نتوقع أن يتم بدء يعني تنظيم الاتفاقية النهائية، أم كل الأمور متعلقة بنفس اليوم المفاوضات؟
أنا أعتقد أنه لا يمكن الجزم في ذلك، يعني من جهة أنه كل طرف يريد حسم المفاوضات والتوصل إلى نتيجة، ولكن القضايا الجزئية قضايا ليست صغيرة وليست بالهينة، بل أحيانا تكون معقدة. تعلم أنه كل طرف يريد أن يتقدم على الطرف الآخر وينتزع منه المزيد من التنازلات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتزع أكبر التنازلات من طهران، وفي نفس الوقت طهران تريد انتزاع المزيد من المكاسب من الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاتفاق النووي 2015، إيران تسعى إلى سد كل الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى إخفاقة هذه المفاوضات. يعني بلا شك أن الاتفاق 2015 فكانت فيه الكثير من الثغرات التي سمحت للرئيس الأمريكي بالتنفل منه وانتهاكه والانسحاب منه بكل سهولة. إيران مع الأخذ بنظر تلك التجربة، بنظر الاعتبار بتلك التجربة، أعتقد أنها تسعى إلى سد الثغرات والتوقيع والتوصل إلى اتفاق يمكن التعويل عليه، ويمكن الـ يعني الاعتماد عليه ليس فقط في هذه الحكومة، وإنما في الحكومات القادمة، الحكومات الأمريكية القادمة. تعلم سيد مصطفى أنه القضية الرئيسية التي تطالب بها إيران هي إلغاء الإجراءات الحظر عنها، إلغاء كل العقوبات، ولكن الطرف الأمريكي، وهذا من الثغرات الكبيرة التي وقع فيها الاتفاق السابق اتفاق 2015، يعني الولايات المتحدة الأمريكية قسمت الحظر على إيران إلى عدة أقسام، قسم يتعلق بالبرنامج النووي، وقسم يتعلق بما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية العمليات الإرهابية الإيرانية، وقسم يتعلق بالقدرات الصاروخية والقدرات العسكرية الإيرانية. فهذه كل جزء وكل إجراء حظر يتكفل به طرف. يعني على سبيل المثال فيما يتعلق ب ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل الإرهابي الإيراني، الكونغرس الأمريكي ينبغي عليه أن يوافق على إلغاء هذه العقوبات. بعض العقوبات أو إجراءات الحظر تتعلق بالرئاسة الأمريكية، بعض العقوبات أو إجراءات الحظر تتعلق بوزارة المالية، بعض وهكذا. فليس من السهل جدا أن نتحدث عن عقوبات أو إلغاء عقوبات وننهي الموضوع بهذه العجالة. لذلك إيران لديها تجربة سابقة في هذا الإطار،
نعم،
ولا تريد أن تتكرر تلك التجربة.
نعم. سؤالنا هو عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ذكر لن يسمح للاحتلال التدخل في هذه المحادثات، هل بإمكان الاحتلال أن يؤثر سلبا على سير هذه المفاوضات؟
مؤكد أستاذ مصطفى. يعني أنا لا أدري أنه هل بالفعل أنه لديه القدرة على عدم السماح للكيان الصهيوني بعدم التأثير على هذه المفاوضات أو لا، أو لا يقدر على ذلك، ولكن يعني تقرف نتنياهو وعدم يعني عدم اعترافه بأي قانون، عدم اعترافه بأي التزام، عدم اعترافه كل ما يعتقده هو الصح والآخرين خطأ، هذه كارثة كبيرة جدا.
نعم.
ولكن من جهة أخرى أنه لدينا اعتقاد راسخ أن نتنياهو لا يقدم على شيء من دون التشاور والتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى جرائم غزة كان هناك تنسيق بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يعلم أنه إذا تخلت عنه أمريكا فإنه من الصعب تحقيق مكاسب في أي خطوة يخطوها، سواء ضد خصومه السياسيين أو ضد خصومه العسكريين والأمنيين. عمل بهذا الحجم، يعني يعني التغيير مسار المفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية من دون ضوء أخضر أمريكي، هذا صعب. ولكن لا ينبغي أن نستبعد أن هذا الرجل لا تحكمه أي قيود وأي يعني التزامات، يعني ربما يصل إلى قناعة أنه عليه الآن أن يضرب المنشآت النووية الإيرانية. مثل هذه الخطوة إذا أقدم عليها كافية لإنهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وبين إيران. أي عمل مباشر من قبل الكيان الصهيوني يؤدي إلى إفشال وتوقف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لا أدري أنه هل سوف يقوم بمثل ذلك، ولكن يعني التجربة أثبتت أنه أحيانا نتنياهو يعني لا يلتزم بشيء، ربما يقدم على أي تحدي أي رؤونة.
نعم.
في هذا.
نعم. أتساءل أستاذ سيد صالح عن اختيار سلطنة عمان يعني محلا للمفاوضات، يعني يتبين أن إيران تسعى إلى إشراك الإقليم في هذه المفاوضات، كيف تتلقى دول المنطقة هذه الخطوة الإيرانية؟
يعني بالفعل كما تتفضل، يعني ربما الملاحظة السابقة، يعني ملاحظة بعض الدول العربية بأننا لم يتم إشراكنا في المفاوضات السابقة، يعود بالدرجة الأولى إلى أنه أشرك أكثر من طرف في هذه في تلك المفاوضات. يعني كان للروس وجود وحضور في المفاوضات السابقة، مفاوضات 2015، وللصين وكذلك لأوروبا، بالإضافة إلى الجانب الأمريكي. الجانب الغائب في هذه المفاوضات هي دول الجوار، دول المنطقة، لذلك اعترضت. أنا لا أدري أنه هل لا زالت تعترض، خاصة أن المفاوضات ثنائية وليست متعددة الأطراف. يعني ما يجري هو إدارة سلطنة عمان للمفاوضات، مفاوضات ثنائية وليست متعددة الأطراف، حتى تعترض بعض الدول على هذه المفاوضات. ولكن مع ذلك كما تفضلت أن إدارة أساسا إدارة عمان لهذه المفاوضات، هذا امتياز كبير لدولة عربية إسلامية مجاورة قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران لهذا الجانب.
نعم، وسؤالي الأخير أتمنى أن يكون باختصار، تكون الإجابة باختصار، أبرز الآثار التي يمكن أن تتركها المباحثات على المنطقة إذا ما تم التوصل إلى نتائج مرضية، كيف تنظرون إليها أستاذ سيد صالح؟
يعني إذا تم الاتفاق ويعني التزم خاصة الطرف الآخر بالاتفاق، وهو أنه تشهد إيران، تلمس إيران تأثير الاتفاق على وضعها من خلال إلغاء العقوبات، أعتقد أننا سوف نشهد مرحلة من الهدوء والاستقرار في المنطقة. لا يمكن أن استبعاد أيضا الازدهار الاقتصادي، ازدهار على كافة المجالات سوف تعيشه المنطقة إذا تم الاتفاق وأبرم ووقع الطرفان على هذا الاتفاق.
نعم، تحية طيبة للسيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من إيران، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله،
بارك الله بكم، في أمان الله. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في كل مكان عبر إذاعة طهران، ولقائنا حدث وحوار، نكون معكم ونتحدث عن استمرار المفاوضات المباحثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، وطبعا هذه المسألة وهذه المفاوضات التي تم الإشارة إليها جاء الحديث عنها عن لسان الكثير طبعا من الجهات، لكن ما تمت الإشارة وتتم الإشارة طبعا، وهذه خطوة جيدة تمت إدارتها بشكل جيد لحد الآن، بأن كل المباحث وكل الأخبار تخرج من الأطراف الرسمية، ولا يوجد تكهنات من هنا وهناك أو من يتحدث عن نتائج هكذا وهكذا، إما من سلطنة عمان وزير الخارجية يتحدث البوسعيدي، أما من الخارجية الإيرانية أو كذلك من الولايات المتحدة الأمريكية إعلان رسمي عن ما يجري في المفاوضات والنتائج التي تخرج من هذه المباحثات والمفاوضات، لكن بشكل عام الأمور يقولون بأنها جيدة، والمفاوضات تكون الفريقان يتبادلان وجهات نظرهما عبر الوسيط العماني حول رفع العقوبات وطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية البرنامج النووي الإيراني. هذه الخطوط العريضة، وفي التفاصيل أيضا هناك بعض الأمور وبعض المقترحات وبعض طبعا إيجابيات التي يتم الحديث عنها في هذه الجولة من المفاوضات الموجودة في سلطنة عمان. إلى مشاركة عبر تطبيق الواتساب أحبتنا، دعونا توقف عندها في هذه اللحظات، مشاركة الأخ الكريم عبد الغني من اليمن يحدثنا في رسالته الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أننا مسرورون ومتفائلون بحذر من لقاء العدو الأمريكي، مندوبي العدو الأمريكي والإيرانيين في مسقط عمان، وفي يعني الإيرانيون في حلمهم الكفاية لخبرتهم بالأمريكي والتفاوض مع الأمريكي في الفترات السابقة، والذي نوصي به والذي ننصح به أنهم لا يقبلون للأمريكي أي طرح خارج النطاق النووي، وأن لا يتنازلوا في حقوقهم الوطنية الإيرانيون في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية والتصنيع، وأن يحضروا أيضا أن يطرح الأمريكي ملف غير الملف النووي مثل ملف الصواريخ وإنتاج الصواريخ العابرة والطويلة المدى والإنتاج الحربي الإيراني، لأن لولا ذلك لما نزل الأمريكي عند قدم الإيراني، ومهما طبل المطبلون ومهما سعى المحرضون مثل أمثال نتنياهو وعملائه في المنطقة المحيطة بإيران القريبة. هؤلاء أبواق وغربان ناعقة لا سماع لهم، لأن الأمريكي قرضه اقتصادي وغرضه يحصل المال، لأنه يحكم العالم هذا السفيه الأمريكي ترامب بعقل تجاري، بعقل شركة، وليس بعقل دول ومصالح وأنظمة. فالإيراني بإذن الله سيخرج منتصرا وسيسحب الذريعة التي تتذرعها أمريكا وتريدها إسرائيل لكي يتم ضرب إيران. ولو حصل ذلك لن يضروكم إلا أذى، وأن الإيرانيين بإذن الله سيلقنوهم دروسا لن ينسوها، يلقن الأمريكي ويلقن العدو الصهيوني وعملائه في المنطقة. صاروخ في دبي أو أبو ظبي وهزت أركان أبتهم، صاروخ في التحلية في السعودية أو غيرها. نرجو أن تكون العلاقة بين السعودية وإيران طيبة بإذن الله، لكن هؤلاء يفهموا ذلك أنها ستنهال على رؤوسهم آلاف الصواريخ الدقيقة والمدمرة بإذن الله، لو سولت لهم أنفسهم سوءا بإيران. وهذا رجاءنا في الله وفي القيادة الإيرانية والجيش الإيراني المغوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للأخ الكريم عبد الغني من اليمن. هذه الأمور التي يتم الحديث عنها حقيقة هي هواجس الكثير من الأحبة من محبي الجمهورية الإسلامية في إيران من دول متعددة من محور المقاومة. طبعا لهم الحق في هذه المسألة، ولكن السياسة الإيرانية منذ هذه السنوات اعتمدت على أن لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي نقضت العهود الكثيرة وعملت على لربما إشكاليات لاعتراء طريق الثورة الإسلامية في إيران. كانت تعتري دائما هذه المسألة وتبعث ببعض المخططات الخبيثة لها، خاصة في الفترة الأخيرة وخاصة في الدورة الأولى لرئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فلذلك يتم الحديث عن أنه من قبل سماحة القائد هذه إشارة واضحة، لا نتفائل كثيرا ولا نتشائم كثيرا، نعمل بجد وبحيطة وحذر بنفس الوقت مع هذه المفاوضات وما سيحصل منها. عند استجماع أطراف الحديث مستمعينا الأكارم، ونحن نتوقف طبعا عند هذه المسألة، يعني بعد أن انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات تم الإعلان عن أنه توصل الاتفاقيات وتوقعات ومطالب دراسة المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية على أن يتم استئنافها السبت المقبل، وتوجهت الوفود إلى عواصمها كما تم الإعلان للتشاور. وفي ضوء هذه المعطيات تبين بأن المباحثات تواصل طريقها بسلاسة نحو التوصل لنتائج إيجابية، ما يعني وجود عزم كامل لدى الجانبين للتوصل لاتفاق مرضي من هذه المفاوضات. كل الشكر والتحية لكم أحبتنا الأكارم لكرم المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية اللقاء، حياكم الله وفي أمان الله.
دوم خلها زكاتك الله يحاسب حركاتك لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك الله عليم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء قالوا هذا وجحدوا بها واستيقنتها.